بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، القاعدة السابعة في صفات الله تبارك وتعالى. صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. هذا مثل الكلام في الأسماء، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الأسماء. فكما قال في القواعد: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، هنا يقول: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ومعنى لا مجال للعقل أننا لا نخترع صفة لله تبارك وتعالى ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت تثبت صفة لله كما تريد تثبت اسما لله، لا بد أن تأتي بدليل من الكتاب أو من السنة. قال: فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. فلو واحد قال: الله له أذن، قلنا له: لا بد أن تأتي بدليل من الكتاب أو من السنة أن الله له أذن. فإن قال: قست على أن الله له عينان، قلنا: القياس ممتنع في مسائل العقيدة، القياس ممتنع في مسائل العقيدة، لا سيما في مسائل إثبات قواعد العقيدة. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، يعني في القرآن، يعني في القرآن. طيب، لو صفات في الإنجيل والتوراة والزبور، إذا الإنجيل والكتاب المقدس الموجود فيه صفات لله، نثبت هذه الصفات؟ نتوقف. إذا وجدنا صفة مذكورة في القرآن أثبتناها لوجودها في القرآن، وإذا وجدنا صفة في الإنجيل والتوراة موجودة في السنة أثبتناها أيضا، ولكن بمرجع الكتاب، بمرجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نأمن أن نثبت أسماء أو أسماء أو صفات من الإنجيل والتوراة لأننا لا نأمن تحريف القوم. إذن لابد أن نقتصر على الكتاب والسنة. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، يعني في القرآن. لابد من القيد هذا. احنا نؤمن بالتوراة والإنجيل ولكن لا نثبت منها أحكاما. أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني السنة الثابتة. لا يتجاوز القرآن والحديث. هنا شوف أحمد السدرك قال: لا يتجاوز القرآن والحديث، لأنه لو قال وصف الله به نفسه قد يظن ظان أننا يمكن أن نرجع إلى الكتب الأخرى التي فيها تحريف وفيها حق. هي لا شك فيها حق، لا شك، ولكن يغنينا عنها كتاب ربنا القرآن. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الوجه الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما، يوجد هذا في الكتاب والسنة. الثاني: تضمن الاسم لها، كل اسم يتضمن صفة لله جل وعلا، كل اسم يتضمن صفة، لأن كل اسم يدل بالتضمن على ذات الله ويدل بالتضمن على صفة لله جل وعلا. مثل غفور يتضمن صفة المغفرة، والسميع يتضمن صفة السمع ونحو ذلك. العلي يتضمن صفة العلو، القوي يتضمن صفة القوة، صفة القوة، وهكذا. الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها، يعني دال على صفة لله، كالاستواء على العرش، فدل القرآن بأن الله استوى على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، يعني في الثلث الأخير من الليل، أو في عشية عرفة، أو في ليلة النصف من شعبان، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، هذه صفات دلت عليها الآيات والأحاديث. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فهذا فيه دليل على فعل الاستواء، وهو صفة من صفات الله جل وعلا، وهذه الصفة فعلية لأنها من فعل استوى، وبالتالي لابد أن تكون عائدة إلى المشيئة، راجعة إلى مشيئة الله جل وعلا، هو دالة على الحكمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا فعل يدل على صفة النزول، وطالما أنه فعل فأنه راجع إلى مشيئته جل وعلا وملازم لحكمته. وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة، صفة المجيء لله جل وعلا. وقوله: إن من المجرمين منتقمون، وأيضا الله عزيز ذو انتقام، دل ذلك على أن الله عز وجل ينتقم، ولكنه سبحانه من فضله لا ينتقم إلا من المجرمين، لا ينتقم إلا من المجرمين. إذن هذه القاعدة السابعة، أن الصفات توقيفية، أي إنسان يصف الله عز وجل بصفة لابد أن نقول له: ما دليلك على هذه الصفة؟ ما دليلك على هذه الصفة؟ وطبعا الصفات الفعلية كلها كما ذكرنا، فمثلا صفة البشبشة، الله يبشبش، هذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية. صفة العسل، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا عسله، يعني ختم له بخير وجعل الناس تحبه، فكل صفة ثابتة لله نثبتها من دون تردد، نثبتها لله عز وجل من دون تردد طالما وردت في الكتاب أو في السنة. إن كانت صفة فعلية قلنا لابد من رجوعه إلى المشيئة، لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه. وأعظم صفة، أعظم صفات الفعلية لله الخلق، أعظم الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى الخلق، والله تبارك وتعالى صفة الخلق تابعة لمشيئته، قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الفصل الثالث: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ ذكر قواعد في الأسماء وذكر قواعد في الصفات، ثم الآن هذه قواعد تتضمن، تنتظم الأسماء والصفات معا. الأدلة التي تثبت بها، التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي الكتاب والسنة فقط، الكتاب والسنة فقط، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، من غير الكتاب والسنة لا. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده. إذا نفى الله النسيان وإذا نفى الله النوم أثبتنا الله تبارك وتعالى كمال الحياة وكمال الحكمة، وإذا نفى الظلم أثبتنا الله عز وجل كمال العدل مع الكافرين وكمال الفضل والإحسان مع المؤمنين، لأن ضد الظلم بالنسبة للكفار العدل، ضد الظلم بالنسبة للمؤمنين الفضل والإحسان، فربنا يعامل المؤمنين بفضله وإحسانه. فهكذا كل صفة نفي لابد أن نثبتها ونثبت عكسها من صفات الكمال. قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. فلو واحد قال: إن لله لسانا، بدليل أنه يتكلم ويناجي وينادي وبصوت وبحروف وأنه يقول، نقول هذا استدلال باطل، هذا استدلال باطل، لأن الله لم يذكر أن له لسانا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن الله له لسان، فهل ننفي؟ نسكت، نسكت. فبالنسبة للأذن واللسان هذه نقف عندها، لا نثبت ولا ننفي، نقول لم يرد، نقول لم يرد، وليس هذا مما يجب نفيه وليس هذا مما يجب إثباته. وأما معنى الاسم أو الصفة فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. يعني لو مثلا صفة الحب ثابتة لله، ثابتة لله، نثبت صفة الحب لله، ولكن ليس على كحب المخلوقين بعضهم بعضا وهو ميل القلب وانكساره جهة كذا، لا نثبت هذا، نقول المعنى في اللغة معلوم لكن الكيفية فيما يتعلق بالله لا ندريها. الأسف، والأسف غاية الحزن، الأسف غاية الحزن، والله جل ثبت له الأسف، قال فلما آسفونا انتقمنا منه. فهنا أثبت نفسه صفتين، صفة الأسف وصفة الانتقام، ولكن الأسف عند البشر هو انكسار القلب بسبب شدة الحزن، هذا لا يجري على الله تبارك وتعالى أبدا. والانتقام الإنسان قد ينتقم بحق أو بباطل، لكن الله ينتقم من المجرمين وبحق سبحانه عز وجل. فإذا الإثبات لابد أن يكون إثباتا يليق بالله تبارك وتعالى. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، هي الأسماء تدل على الصفات بالتضمن. ولكن لا بأس من كلام الشيخ في كلمة المطابقة، لأن مثلا اسم العليم، اسم العليم يدل على ذات الله تضمنا، ويدل على صفة العلم تضمنا، والذات صفة والعلم صفة، فلما يقول مطابقة معناها أن الاسم يدل على صفتين، معناها أن الاسم يدل على صفتين، صفة ذات الله وصفة علم الله، ماشي. اسم القيوم يدل على صفة ذات الله بالتضمن، ويدل على صفة القيومية بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة، فلا إشكال في كلام الشيخ، فلا إشكال في كلام الشيخ. أو التزام، والشيخ في الالتزام يقصد اللزوم والالتزام، يقصد ذلك. كل صفة وكل اسم ثابت لله تبارك وتعالى يدل باللزوم على الحياة والعلم والحكمة، كل اسم وكل صفة، كل صفة. فمثلا الله عز وجل يستوي على العرش، هذا باللزوم يدل على أن الله حي، استوى كيف هو ليس بحي، ويدل على أنه عليم لأنه اختار العرش واستوى عليه، ويدل على أنه حكيم لأن أفعاله كلها فيها الحكمة، هذا باللزوم، هذا باللزوم. وأما يدل بالالتزام على أن الله مستوي حقيقة سبحانه عز وجل بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع وبمعنى الجلوس عند قوم حسب اللغة بمعنى ذا، وكذلك حين يقول الله الخلاق، هذا اسم لله الخلاق، يدل باللزوم على الحياة والعلم والحكمة، لأنه يخلق فهو حي، يخلق ويخلق ويعلم ماذا يخلق، يعلم ماذا يخلق، يدل أيضا على العلم ويدل على الحكمة، لأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة، وهذه مسألة لزومية مهمة. فإياك أن تضجر من شيء مخلوق في هذا العالم وتقول لماذا خلق الله هذا، فأنت ممكن تقول لماذا خلق الله الشيطان يدفعنا إلى المعاصي ويدلنا على الشر، لماذا خلق الله المرض يذلنا به، لماذا خلق الله الفقر يؤلمنا به، لماذا خلق الله الذبابة يضايقنا، لماذا خلق الله البعوض يلدغنا، لا هذا كله حرام عليك، كل هذا حرام عليك. أنت الآن لابد أن تعرف دلالة اللزوم أن الله ما خلق شيئا إلا لحكم. فإذا اللزوم يدل على صفات لله تبارك وتعالى، اللزوم يدل على صفات لله جل وعلا، فهذا مقصد الشيخ بالمطابقة والتضمن والالتزام. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش، نزول إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، ومحبة الله للعباد، يحب المتطهرين ويحب المحسنين، وغضب الله تبارك وتعالى على اليهود يغضب جل وعلا، ولعن اليهود والكفار، ويضل من يشاء، هذه أيضا صفة لله جل وعلا، يهدي ويضل، هو يهدي من يشاء وهو يضل من يشاء، هذه صفات فعلية لله جل وعلا. وأفعاله لا تحصى، منها الكلام والقول والمناجاة والمناداة، أفعاله لا تحصى، فهو يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء، والله فعال لما يريد، فعال لما يريد. ومنه الصفات الخبرية، الوجه والعينان واليدان والأصابع والقدم والرجل والحقوة، هذه صفات ثابتة لله جل وعلا، صفات ثابتة، صفات ذاتية خبرية، صفات ذاتية خبرية لا تعلق لها بالمشيئة، لا تعلق لها بالمشيئة نهائيا. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة، الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. هنا لما يقول المشيئة والإرادة، المشيئة هي الإرادة الكونية، إذن تكون الإرادة هي الشرعية، لكن الشيخ أراد التفصيل فقال الإرادة بقسميها، مع أن الإرادة بقسمها الكون هي المشيئة، الإرادة بقسمها الكون هي المشيئة، وإذا جاءت بالقسم الكوني فلا رد لها أبدا، لأن الله إذا شاء شيئا لا يمكن أن يرد ولا بد أن يحدث، لكنه إذا أراد شيئا شرعا قد يحدث وقد لا يحدث، فهو يريد شرعا من العباد أن يعبدوا، من العباد من يعبد ومنهم من يكفر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأراد شرعا أن يصلي العباد لله، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، وأراد للعباد أن يمتنع عن المحرمات كالخمر والزنا والربا وغيره، منهم من يمتنع ومنهم من لا يمتنع، لأنها إرادة شرعية، والإرادة الشرعية متعلقة بأفعال العباد، وأما الإرادة الكونية فمتعلقة بفعله هو، ولا يمكن أن يريد شيئا إلا ويحدث طالما أنه أراده كونا. والكونية والشرعية تلتقيان في حق المؤمن وتفترقان في حق الكافر. فبالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أراد الله له كونا أن يؤمن، وأراد منه شرعا أن يؤمن، وآمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما أبو جهل فإن الله أراد منه كونا أن يكفر، وأراد منه شرعا أن يؤمن، فلم يؤمن أبو جهل. إذن إذا تعارضت الإرادة الكونية مع الشرعية لابد أن تحدث الإرادة الكونية. أراد الله من أبي طالب كونا أن يكفر، وأراد منه شرعا أن يؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه وأحب أن يهتدي، ولكن إرادة الله الكونية سبقت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة، إذا أراد الله شيئا شرعا فهو يحب، فإذا أراد الصلاة والصيام والزكاة وصلة الأرحام وبر الوالدين فهذا شيء يحبه الله جل وعلا، وإذا أراد الامتناع عن الزنا وعن الخمر وعن الربا فهو شيء يحبه. ما هو المحبوب هنا؟ الامتناع، أحب الامتناع عن شرب الخمر، أحب الامتناع عن الربا، أحب الامتناع عن النظر إلى ما حرم هو سبحانه. فما من إرادة شرعية إلا ويحبها الله تبارك وتعالى، وإياك أن تعترض على حكم شرعي لله جل وعلا، أو أن تجد في نفسك شيئا من هذا الحكم الشرعي، تقول يعني لماذا يريد الله منا أن نستيقظ مبكرين لنصلي الصبح، هذا اعتراض على محبة الله، وهذا الاعتراض سينتهي في النهاية أنك تحب ما يكره وتكره ما يحب، قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله، قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. ولذا فعل المعصية إما أن يكون عن ضعف وعن شهوة، أما حين يتم عن اعتراض فهو الكفر. ولذا لو أن إنسانا شرب الخمر وهذه نتيجة شهوته أو ضعفه، هذه معصية، لكنه لو قال الخمر حلال كفر مباشرة، لأنه هنا أحب شيئا يكرهه الله وكره شيئا يحبه الله، فالله عز وجل أحب الامتناع عن الخمر، أحب تحريم الخمر، وهذا أحب تحليلها. والله عز وجل أراد تحريم الخمر، وهذا أراد تحليلها. فانتبه من هنا، فلا ينتقل العبد في فعل المعصية إلى الكفر إلا إذا استحل، والاستحلال حب ما حرم الله وبغض ما أحل، هذا هو الاستحلال. إذا المكان فين الاستحلال؟ في القلب، مكانه في القلب، ولا يظهر إلا إذا الإنسان صرح بلسانه أو كتب ببنانه. ومنه الرضا، فمن صفات الله عز وجل الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومنه المحبة، يحب المتطهرين والطيبين والطيبات. ومنه الغضب، ومنه الكراهة، كره الله انبعاثهم ونحو ذلك. وهذه الصفات فعلية كلها تابعة لمشيئته، كلها تابعة لمشيئته. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم، وضد الموت والنوم الحياة، الاثنين ضد الموت الحياة وضد النوم الحياة، لأن النوم نوع من الموت، لأن النوم نوع من الموت. والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله جل لا ينام، وسبحانه لا يموت، والجن والإنس يموتون، والملائكة أيضا يموتون. فالنوم أخو الموت وجزء من الموت وشيء من الموت، فلا يمكن أن تأخذ الله عز وجل سنة ولا نوم، سنة ولا نوم. يعني أنت عارف أنت حين تخفق رأسك هكذا، هذا شيء بسيط من الموت، شيء بسيط من الموت، فالله لا تأخذه سنة ولا نوم أبدا. فنفى الموت والنوم والسنة، السنة أصلها من الوسن، وهو النوم الخفيف جدا الذي يدعى بالجفون، هذا أيضا ممتنع على الله تبارك وتعالى. والعجز، والعجز ضده القوة ولا القدرة؟ تمام. والضعف ضده القوة. والإعياء، الإعياء التعب الشديد، التعب الشديد والقوة وكمال القدرة. والظلم ضده العدل والإحسان، ضد الظلم العدل والإحسان، فالعدل مع الكفار والإحسان للمؤمنين. والغفلة عن أعمال العباد، ضد الغفلة الحكمة والتقدير، ضد الغفلة الحكمة والتقدير والقيومية. ولا بد ألا يكون له مثيل، ما في مثيل لله تبارك وتعالى، ولا كفء ولا نظير ونحو ذلك، ولا معين ولا مشير، ما في، الله جل لا يحتاج لأحد لأنه الغني بذاته تبارك وتعالى، والكل فقير إليه. فهذه صفات يجب نفيها عن الله جل وعلا. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، ففي أي جهة يكون الله؟ الأهل السنة عندهم جهة مطلقة، فليست بجهة على الحقيقة، لأن العلو المطلق. الجهة المقصود به التحديد، يعني أن تقول الله عز وجل فوقنا، جزاك الله خير، هذا كلام سليم. أين فوقنا؟ تقول هنا، هذا باطل. طب ألا أشير؟ ينفع الإشارة؟ الإشارة إلى مطلق العلو، وليس الإشارة إلى جهة بعينها ولو كانت في العلو، وليس الإشارة إلى جهة بعينها ولو كانت في العلو، إنما العلو المطلق، كل العلو، كل العلو لله تبارك وتعالى. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما، يعني في الكتاب والسنة، من أن الله تعالى في السماء، وفي السماء في السماء في بمعنى حقيقة العلو، السماء بمعنى العلو، فالله جل في العلو سبحانه تبارك وتعالى، أو في بمعنى فوق. والله جل قال سيروا في الأرض، يعني فوق الأرض. وفرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوق جذوع النخل، ففي بمعنى على أو فوق، نعم. وهو في السماء، يعني فوق السماء، عرشه فوق السماء، وهو فوق العرش، هو فوق العرش سبحانه، والعرش بالعالم محيط، العرش محيط بالعالم، ولذا لا يمكن تخيل هذا العرش، لا يمكن تخيل هذا العرش، ممتنع في الخيال هذا العرش. وأما معناه مع أنه مخلوق، وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط بالله. الجهة إما أن تكون هناك جهة علو فوق الله، هذا طبعا باطل والعياذ بالله، لأن الله ليس فوقه شيء، أو جهة علو ليست محيطة بالله ولكن مناظرة له، أيضا هذا باطل، لأن الله فوق كل شيء، هو العلي الأعلى المتعال. فالأول باطل، يعني أن يكون هناك جهة علو فوق الله تحيط بالله لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ومسألة علو الله المطلق هذه أيضا فوق الخيال، لأنك مهما تخيلت لا تستطيع تخيل كائن إلا وفوقه شيء أو إلى جواره شيء أو إلى جانبه شيء مهما تخيل. وقلنا حين نتكلم عن الله، عن العرش، عن الكرسي، عن هذه الأشياء، يأتي في خيالك تصورات، تيجي صورة كده، نقول لك ربنا جل يداه مبسوطتان، تأتي صورة في ذهنك لله، وهذه صورة باطلة. فكل ما يأتي في خيالك الله فوق ذلك سبحانه. إذن لا تزعج نفسك بالتخيل، فإن المسألة فوق الخيال الذي خلقه الله عز وجل لك وجعل له حدودا، كما جعلك محدودا، سمعك محدود، سمعك محدود، لا تستطيع أن تسمع من هنا إلى قارة أخرى، بل إلى مدينة أخرى، بل إلى شرق أخرى. يعني ما يستطيع واحد منكم الآن جالس هنا ويستطيع أن يسمع ما يحدث في محطة سيدي بشر القريب، ما يستطيع، سمعه لا يبلغ ذلك، ونظره أيضا محدود، فكذلك عقلك وخيالك محدود. فكيف تزعج نفسك بهذا؟ وإذا قلت لك الله فوق السماء انظر، أنت تنظر لن ترى شيء، وسيرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير. فكذلك عقلك وخيالك، إذا أطلقت العنان للخيال كيف أتصور الله فوق العرش، والعرش كيف، وماذا إلى جوار العرش، وماذا جنب العرش، هذا كله خيال يضيعك ولن تستفيد منه شيء، فخيالك قاصر. فكل شيء يأتي في خيالك لهذه الغيبيات، فكل هذه الغيبيات فوق ذلك، كل الغيبيات، ليس فقط ما يتعلق بالله بل ما يتعلق بكل غيب. فإذا تخيلت صورة جبريل عليه السلام ظل تخيل كما تشاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عين اليقين ورأى الشيء حق اليقين، أنت آخرك علم اليقين، إذن قف، قف عندها، لن تستطيع. والصحابة وقفوا عند ساحل، قف عنده، لو أردت تتخطى حاجز الصحابة تغرق، تغرق فورا، إما في الضلال وإما في الكفر والعياذ بالله. إذن وجود جهة تعلو على الله باطل، لأن الله عز وجل هو الأعلى والعلي والمتعال فوق كل شيء، دل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. الكتاب معلوم بأسماء الله تبارك وتعالى، والسنة أيضا، والعقل، العقل يثبت هذا، وفطرة الإنسان دايما إذا الإنسان ضاقت به السبل واشتدت عليه المصائب والمحن تجد ينظر إلى السماء، مهما كان جاهلا لم يتعلم شيء، أول ما يضيق صدر الإنسان تماما يا رب ينظر إلى السماء مباشرة. هذه فطرة، فطرة يعلم أن خالقه مولاه سيده الذي رباه فوق، هذه فطرة الناس، فطرة الناس، فطر الناس عليه أن ربهم فوقه وأنهم فقراء إليه لابد أن يلجأوا إليه. والثاني أن توجد جهة علو مناظرة لله ليست فوقه وليس فوقها، أيضا باطل، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما الثالث فحق أن الله في جهة العلو المطلق، العلو المطلق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، ما في عنده مخلوق يحيط بكل شيء وهو العرش، ربنا له مخلوق لو العرش يحيط بكل شيء وهو سبحانه فوق العرش. وأيضا لا تسمح للخيال، هل العرش يتسع لله تبارك وتعالى؟ هل العرش يحتوي الله سبحانه فوقه؟ لا لا لا، وإنما العرش محتاج إلى الله، فقير، هذا العرش فقير، الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش، بل العرش يتشرف باستواء الله عليه، والملائكة الحاملة للعرش تتشرف بحمل ذلك العرش وتسبح الله تبارك وتعالى. ودليل هذه القاعدة للعلو المطلق لله السمع والعقل، السمع يعني الدليل القرآن والسنة. فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه، فأنزل والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، ربنا أنزل الكتاب وأنزل الحديد فيه بأس شديد، وينزل المطر وينزل الملائكة سبحانه وتبارك وتعالى، وينزل الروح على من يشاء من عباده، فإنزاله الأشياء دليل على علوه سبحانه. هذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه مع جبريل، كتاب مبارك فيه البركة، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي، والأمي ليس لك أن تفسرها إلا بأنه لا يقرأ ولا يكتب. بعض المتحزلقة حتى اليوم واحد كاتب أمي يعني أممي، يعني فيه العاطفة والحنو ورجوعا إلى الأم، وأممي يعني هذه الشعوب كلها. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم عاش لا يقرأ ولا يكتب حتى مات، والبعض يقول كان لا يقرأ ولا يكتب لكنه تعلم في آخر حياته، هذا أيضا باطل. باطل، أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا اتباعه، وقد دلنا على أن الله في السماء. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد آتانا بهذه الأسماء والصفات، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فنحن نطيع الرسول في كل ما بلغه عن ربه تبارك وتعالى، وفي كل ما أمرنا به، ونعتبر أوامره بلاغا عن الله أيضا ولو صدرت منه هو سبحانه جل وعلا، لأنه لا ينطق عن الهوى. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذه التي نقول للإخوة تظن أن منهجنا نحن يعني أن منهجنا هو الطاعة المطلقة لولاة الأمور، هذا باطل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا ثبت الإسلام للحاكم فإن الخروج ممنوع مطلق، وأما الطاعة فلا، الطاعة لا، الطاعة مقيدة بالمعروف، فلا أطيع أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبي ولا جدي ولا الحاكم ولا أحد إلا في المعروف، فإن أمرني بغير معروف فلا طاعة له، لكن لا أخرج عليه. فبعض الإخوة المنتمون إلى منهجنا هم كثر يقرن ما بين الخروج والطاعة، فيقول لك مثلا ولي الأمر أمر بالانتخابات، إذن لابد أن نشارك في الانتخابات طاعة لولي الأمر. يقول أعوذ بالله، طاعة إيش؟ من قال لك أن لابد من الطاعة؟ من قال لك هذا؟ يقول لك أحمد لم يخرج على ولاة الأمور. نقول نعم، ولكن لم يطع ولاة الأمور، ولاة الأمور أمروه أن يقول القرآن مخلوق، هل قال؟ هل خرج عليه؟ هل كان يقدر على الخروج؟ نعم، كان ممكن يجيش، وحقا وليس كذبا وادعاء كمحمد حسان. محمد حسان قال لو شئنا لحشدنا، لا أقول حشدنا عشرات الملايين، كذاب ولا يقدر يحشد 10,000 حتى، لو شئنا لحشدنا عشرات الملايين. أحمد لو شاء لحشد 3/4 الشعب، ولا اتبعه معظم الناس توبة إلى الله واتبعه، ما فعل. إذن لا خروج على الحاكم المسلم أبدا، ولكن لا طاعة لأي مخلوق بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا في المعروف. فلما يأمرون بأوامر يقول لك ولي الأمر، أعمل له إيه ولي الأمر؟ ماذا أفعل لولي الأمر؟ يأمرني بأمر أنظر فيه، إن كان طاعة نفذته، وإن كان معصية لم أبه به، لكني لا أهيج الناس عليه ولا أدعوهم للخروج عليه. فهذه قاعدة غير منضبطة عند كثير من الإخوة، غير منضبطة. تقول تعالى اخطب في مسجد كذا، يقول لك أصل ولي الأمر. ولذا في مسألة الطاعة أنها مقيدة، قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعت، دل ذلك على أن التنازع يكون فيما يتعلق بطاعة ولاة الأمور فقط، ولا يتعلق بطاعة الله ورسوله. وهذه الآية عظيمة جدا، فإن تنازعتم في شيء فاقصروا الطاعة على ما كان من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. فردوا الاختلاف إلى الكتاب والسنة. إذن الطاعة المطلقة تكون لله، والطاعة المطلقة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا موسى صلى الله عليه وسلم أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم. هل قتلوا أنفسهم؟ طبعا كلهم قتلوا أنفسهم، طلعوا الخناجر وسيوف طق طق، كل قتل، كلهم قتلوا بعض. لو واحد تاني غير رسول وقال اقتلوا أنفسهم، طيب لو جاء أحد لإسماعيل عليه السلام ويريد أن يذبح، لو كان إبراهيم عليه السلام ليس نبيا، وهذا فرض طبعا غير صحيح ولكن من باب التنزل، مثل قول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو لم يكن إبراهيم عليه السلام رسولا لله وكان رجلا صالحا ثم جاء إلى إسماعيل عليه السلام وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يقول له يا أبي تفعل ما تؤمر؟ لا. هل قال افعل يا أبتي افعل ما ترى، ولا قال افعل ما تؤمر؟ يعني الرسل يبلغون عن الله، قال افعل ما تؤمر ولم يقل افعل ما ترى، ما قال له اللي يعجبك يا أبي افعله، لا ليس اللي يعجبك ولكن افعل ما تؤمر. إذن نحن نطيع الطاعة المطلقة لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط، أما غير الله ورسوله لا يمكن أبدا، لا بد من قياس الأمر، هل هو طاعة أو معصية؟ فإن كان طاعة انتهينا أطعنا، وإن كان معصية لن نطيع ولن نخرج، لن نطيع ولن نخرج. فلا بد إخوة التابعون لمنهجنا لا يستطيعون التفريق ما بين مسألة حرمة الخروج ومسألة وجوب الطاعة. وجوب الطاعة مقيد، وحرمة الخروج مطلقة، ليس لها إلا قيد واحد هو الإسلام. هل هذه واضحة؟ فلجينا نقول الناس لا تشاركوا في الانتخابات، يقول انت تحرض على معصية ولي الأمر، حرض معصية ولي الأمر، ما هذا الكلام الفاضي؟ طيب لا، هنا إذا أمرنا بأمر ننظر في مصلحتنا في هذا الأمر، في المصلحة في هذا الأمر، فنتعاون في هذه المصلحة فقط إلى حين ربنا يمكننا ونزيح هذا الكافر. ولذا ما الذي فعله الخوارج ليتهربوا من هذه القاعدة؟ كفر الحكام خلاص. لما تأتي الواحد من الإخوان الآن ولا من الإخوان تقول له السيسي كافر والجيش كافر، لماذا يقول كافر هو؟ ليبيح لنفسه المعصية والخروج، ليبيح المعصية والخروج. فنحن عندنا قيد واحد، إذا ثبت إسلام الحاكم امتنع الخروج عليه، وأما الطاعة فكل أمر يأمر به لابد أن ننظر فيه. المأمون المعتصم الواثق يا أمير المؤمنين يا أحمد قل القرآن مخلوق، يقول له ائتيني بأثارة من علم، هاتوا لي شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، معناها لا طاعة لكم ولا لا؟ معناها لا طاعة لكم. يقول له يا أحمد أطعني قل القرآن مخلوق وأنا أفعل وأفك قيدك بيدي، يقول له سمع وطاع؟ لا، ما في سمع ولا طاعة لك، ولكن لا أخرج عليك، اضربني اضرب، تقتلني اقتل، تعلقني علق. علقوه وضربوه وخلعوا ذراعيه وضربوا في الأرض ويضعون عليه البساط ويدوسون بالأقدام، لا بأس ابتلاء، لا بأس هذا ابتلاء، لكن أيضا لن أطيعكم، لن أقول القرآن مخلوق، لن أقول هذا أبدا أبدا. فيجي واحد يقول لك اللي يخطب ويقول عيد الأمة حرام اعتقل واعتقل، عيد الأمة حرام، تريد تعتقلنا اعتقل، عيد الأمة حرام، عيد الحب حرام، هذه مناسبات بدعية، الشيعة والسنة وجهان لعملة واحدة، نقول لا، السنة هم أهل الحق والشيعة أهل كفر وضلال وأكفر من اليهود والنصارى، لا تقل هذا وإلا اعتقلت واعتقل، ماذا أفعل لك؟ ماذا أفعل لك؟ لن أطيعك إلا في معروف فقط لا غير. فيخوة كثير لا حتى يخوة خطباء للأسف لا يفهمون هذه القضية. لا، القدرة قيد في الخروج عن الحاكم الكافر، في الخروج في الحاكم الكافر لابد ألا نخرج إلا. لا أنا قلت قيد واحد، إذا كان هو مسلم يبقى امتنع الخروج مطلقا. لا، إذا كان كافرا لابد من وجود بديل ووجود قدرة ووجود دراسة لمنع منكر أشد، ولذا كان الخروج على القذافي غلط والخروج على بشار الأسد غلط. فهم؟
التحليل.
ما هو أمر بمعصي؟ أمر بمعصي لأنه فيه مضر، مضر. والآن قال لي مثلا لا تفعل، لا تصلي في المسجد، هذه معصية ولا طاعة؟ طيب ذهبت أصلي في المسجد وجدت وضع حرس بالسلاح يقتلونني، رجعت البيت جري، هنا طاعة ولا درء مفسدة؟ ولذا كلما وجد أحمد فرصة علم الناس، كلما وجد فرصة. لكن هل أتى إنسان يسأل أحمد سؤالا فقال آسف ما أستطيع أجيبك، الحاكم منعني؟ لا لا. فالطاعة في المعروف. طيب إذا كان ظهر حاكم آخر تغلب، مثل عندنا هنا في مصر الحمد لله ما حصل عندنا شغور ولا لحظة، مجرد سقوط مبارك تولى المجلس العسكري مباشرة. نعرف المجلس العسكري ولا واحد مهبوش وظل المجلس العسكري يحكم من وراء الستار، ثم ذلك تولى المشير السيسي وهو ولي الأمر الشرعي له الطاعة، فما حدث الشغور في مصر، ولكن حدث في ليبيا، وحدث في العراق، وحادث في سوريا، وحادث في اليمن. إلى الآن اليمن معظم بقاعها، قل في بقاع فيها سيطرة لمنصور عبد رب ما هادي لما منصور، ولكن في مناطق أخرى لا سيطرة لأحد عليها. فهنا هذه مناطق تعاني من شغور الزمان، ومعنى شغور الزمان عدم وجود حاكم مسلم قوي متغلب. في هذه الحالة أهل العلم يتصرفون ويحاولون القيام بفروض الكفاية بقدر ما يستطيعون. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، الآية هنا يعني أنت والله، شوف قال إن احكم أنت الحاكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجود الإيمان بما جاء في السنة، لأن القرآن قال أطيعوا الرسول. كيف نطيع الرسول؟ لابد من وجود أوامر للرسول لكي نطيعها، أوامر الرسول هي السنة. إذن القرآن دل على اتباع السنة، وأعظم دلالة قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا، وباقي 40 آية التي تدل على التي تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تابع للآيتين. والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون إليه نفسه في حياته وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم على طول. القرآن ما بين أن العصر 4 ركعات ولا بين أن الصبح ركعتان، القرآن ما بين عدد ركعات أي صلاة، أي صلاة 5 صلوات ما بين القرآن عدد هذه الركعات، ولكن السنة بينت. فوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من طاعة الله جل وعلا، ودل على أن الشخص الذي يصر على صلاة العصر 6 ركعات بعد وصول استفاضة العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يكفر. وقال كل نص يدل خلاص. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، المأمور به الاتباع؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهنا الكتاب المقصود به القرآن والسنة، ولا يمكن الكتاب فقط اللي هو القرآن فقط، لا يمكن، لأن القرآن ما دل على عدد ركعات الصلوات ولا عدد ولا مقادير الزكاة ولا مفطرات الصيام في مسألة الجماع مثلا ولا مناسك الحج بالتفصيل، كل هذا مرجع إلى السنة. فالكتاب هنا المقصود به الكتاب ومفسر الكتاب، وتفسير الكتاب يكون بالسنة، وهذا معنى قولهم السنة قاضية على القرآن. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، ما يجب لله كمال الحياة والقيومية والتدبير والرزق، ما يمتنع عن الله تبارك وتعالى من الظلم والصحبة والولد وغيره، وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى أن يتكلم أو لا يتكلم، أن يغضب أو لا يغضب، كل هذا من أمور الغيب لا يمكن إدراكها أبدا بالعقل، وإنما تدرك بالكتاب وبالسنة فقط. القاعدة الثانية، يبقى القاعدة الأولى التوقيف. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، الرأي عن العقل لا مجال للعقل فيها. أنتوا لما تشوفوا في الفقه تجد أشياء أحيانا تكون بالعقل، والعقل القياس كله عقل، القياس كله عقلي، كله لأن القياس كيف تقيس؟ تقيس فرع على أصل، إذن لابد من إدراك الأصل بالعقل وإدراك الفرع بالعقل وبيان العلة بالعقل ثم إجراء القياس، والاجتهاد كله مبني على العقل، يعني العقل هو أداة الاجتهاد التي تجتهد من خلال النصوص. ففي القرآن ما في مسائل العقل نهائيا، العقل مهمته أن يقر، والعقل لابد أن يتبع النقل، لأن الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل النقل هو الله، فربنا عز وجل خلق العقل وأنزل إليه نقلا يهديه، فإذا خالف العقل النقل ضل وزل. ربنا خلق العقل، هو الذي خلق العقول وأنزل لهذه العقول هديا صالحا، إذا هذه العقول اتبعت ذلك الهدي أفلحت، وإن تركت هذا الهدي ضلت ولو كان معاملات الزكاة أعلى ما تكون. ولذا من قال إن الكفار أغبياء؟ هل كل الكفار أغبياء وهذه المخترعات الضخمة بالنسبة للغباء الذي بالنسبة للذكاء الذي هو معاملات وأشياء هذه كلها موجودة عندهم، ولكنهم لم يستخدموا هذا العقل الذكي في الاستسلام للنقل الهادي من الله تبارك وتعالى، هم لم يستخدموا. فماذا نفعل؟ إنسان جائع أمام الطعام، فهنا العيب ليس في الطعام، ولكن العيب فيه هو أنه لم يمتد ليأكل من هذا الطعام، كشأن المضرب عن الطعام، المضرب عن الطعام، الطعام لا ينقص، ولكن هو المبتعد عن الطعام. فكذلك الكفار فيهم أذكياء جدا، ولكن امتنعوا بذكائهم فلم يذهبوا ليأخذوا من النقل ويتزودوا به ويهتدوا به، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فسبحان الله الذي خلق العقل وأنزل إليه النقل. لا مجال للرأي في نصوص الصفات أبدا، دليل ذلك السمع والعقل، وقلنا كلمة السمع يعني الدليل يعني القرآن والسنة. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين، يعني نزل بالقرآن أو بالوحي على قلبك لتكون من المنذرين بلسان يعني بلغة عربي مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل الوحي على قلبه، وهذا يدل على قوة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلب عظيم ثابت قوي ليكون من المنذرين. وهنا به الهاء هذه لابد أن تكون عائدة على الوحي وهو القرآن والسنة وليس القرآن فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر بالقرآن وبالسنة، بالقرآن وبالسنة، وأنذر به من القرآن والسنة. تأكدون ولا إيه؟ عربي وتفسيره عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته التعليم، يعلمهم الكتاب والحكمة. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هنا جعلناه يعني أنزلناه أو أوحيناه، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي. إذن معاني القرآن نرجع فيها إلى لغة العرب، إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين مصطلحا بغير ما تقتضيه لغة العرب، يعني فوق ما تقتضيه لغة العرب كالصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، والله عز وجل أمر قال أقيموا الصلاة، والصلاة حسب لغة العرب الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مصطلح شرعي يزيد على المصطلح اللغوي، فصارت أقوالا وأفعالا مخصوصة بشرائط مخصوصة. فلو فسرناها بمقتضى اللغة العربية من دون الرجوع إلى المصطلح الشرعي عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أقيم الصلاة الدعاء أنا أدعو الله وسيكف الناس عن الصلاة، فاللفظ يظل عربيا ما لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم باصطلاح شرعي. فالزكاة معناها التطهير، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مقادير مخصوصة في الأموال، مقادير مخصوصة في الأموال بشروط مخصوصة في الأموال، في كل الأموال التي نص عليه، فنص على أن في أموال في زكوات في الإبل والبقر والغنم والزروع والذهب والفضة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نقل لفظ الزكاة من المعنى العربي إلى معنى فوق المعنى العربي هو معنى اصطلاح، وكذلك الحج، وكذلك المصطلحات الشرعية التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اللفظ العربي حسب لغة العرب، يبقى حسب لغة العرب. إذن لو هذا الكلام على حسب أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، إذن أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى تكون في المعنى على لغة، في المعاني على لغة العرب، في المعاني على لغة العرب، لا نصرفه عن ظاهرها. وحتى لو كان الأمر يقتضي الصرف، فهذا الصرف أيضا على مقتضى لغة العرب، لأن أحيانا لغة العرب من دون اللجوء إلى المجاز الكلام مفهومه غير ظاهر اللفظ. وضربت لك مثال لما قلت لك رأيت أسدا على المنبر يتكلم، خلاص ليس مع ذلك أنه له مخالب ولا أظفار ولا شيء، معناها رجل فصيح على المنبر، هذا الذي يقتضي سياق كلام العرب من دون مجاز ولا غير. فإذا يجوز صرف اللفظ حسب صرف لغة العرب له، ويكون هذا هو التأويل الصحيح. أما إذا أولوا تأويلا فاسدا فهذا يلزمهم ولا يلزم العرب ولا يلزم التنزيل، لا يلزم العرب ولا يلزم التنزيل. الله تكلم حسب لغة العرب، كلام يعني كلام صدر من الله عز وجل كلام، هذا هو. لما يجي الأشاعرة يصير فيه يقولوا لا الله لا يتكلم، طيب ماذا يا أشاعرة؟ الله عز وجل يشير بمعاني وجبريل يلتقط المعاني ويتكلم هو، فجبريل عليه السلام ينزل بالمعنى اللي أخذه من إشارات الله، يتكلم عبري لليهود ويتكلم سرياني للنصارى ويتكلم عربي للعرب، هذا كلام باطل وصرف اللفظ عن ظاهر. ومع ذلك ان الله اخرس، لان الذي يستعمل لغة الاشارة هو الابكى، فهذه اهانة لله تبارك وتعالى من الاشاعرة. فهكذا ستجد التأويلات المردودة عند الاشاعرة ستجدها تأويلات على غير سياق كلام العرب المفهوم في لأول بادرة، المفهوم لأول بادرة، فلازم يرد مذهب الأشاعرة وهو أبطل المذاهب والعياذ بالله. قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي، هذا الذي قلت لك، قلت لك أن احنا نسير على حسب لغة العرب إلا ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اصطلاح شرعي كالصلاة والحج والزكاة والصيام، نقلها النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام والامتناع امتناع، لكن هل معنى صيام رمضان امتناع رمضان؟ لابد أن يكون مصطلح شرعي معناه الكف عن الطعام والشراب والجماع والاستقاء وغيرها من المفطرات فترة بعينها اللي هي من الفجر إلى المغرب. فنقل النبي صلى الله عليه وسلم المصطلح اللغوي إلى مصطلح شرعي لا يغفل المصطلح اللغوي ولكن يزيد عليه. أما الأشاعرة فإنهم يصرفون صرفا آخر يبعدون عن ظاهر اللفظ العربي حسب سياق اللغة العربية. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. مثال إيش في تحريف اليهود؟ حطة وحنطة، ماشي. يعني ربنا قال حطة، قال لهم قولوا حطة، قال قولوا حطة، ومعنى قولوا حطة يعني يا رب اغفر لنا، لأن حطة بمعنى حط عنا الذنوب، يعني قالوا قولوا استغفر الله، استغفروا ربكم، قولوا يا رب اغفر لنا ذنوبنا، فهم قالوا حنطة، يا رب نريد حنطة. هذا تحريف، وهذا تحريف بسيط على فكرة، كفرة ولكنه تحريف بسيط على فكرة. وراعين أيضا تحريف بسيط. تحريف الأشد لليهود الذي هو غاية وصميم صميم الكفر، إن الله عز وجل قال إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال ثم استراح على العرش. فهنا تحريف يتعلق بصفات الله وليس بأوامر الله، وإحنا قلنا الدين مبني على الخبر والإيه والأمر. أن هو الأعظم، الخبر ولا الأمر؟ الأمر. الخبر ولا الأمر؟ الخبر، أن الخبر متعلق بالله. فهنا هم حرفوا ما يتعلق بالخبر وحرفوا ما يتعلق بالأمر. الأمثلة التي ذكرتموها متعلقة بالأوامر، أما هم حرفوا في مجال الخبر. فالله عز وجل استوى على العرش في اليوم السابع، قالوا استراح في اليوم السابع، فبالتالي وصفوا الله بالتعب واللغوب. الثاني المتعلق بالخبر، إن الله جل قال إنه غني عن العالمين، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا كله متعلق بالخبر ولا بالأمر؟ بالخبر. فاليهود عتات الضلالة، عتات الضلالة، حرفوا في الأخبار وحرفوا في الأوامر. ومن تحريفهم في الأوامر الأمر برجم الزانيين، هم حولوها إلى جلد وتحميم الزانيين. وأشياء في الأحكام الشرعية حرفوها، حرفوها. فهم حرفوا في الأخبار وحرفوا في كل كفر، ولكن بعض الكفر أبشع من بعض، بعض الكفر أبشع من بعض. فهم حرفوا في الأخبار وحرفوا في الأوامر، فهم غلاة المحرفة لعنهم الله. وقال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. يحرفون ويقولون سمعنا وعصينا، هذا في باب الأوامر، ويحرفون في باب والأوامر، ويحرفون في باب الأخبار ويحرفون في باب الأوامر. فمجرمون حرفوا في باب الأخبار، وصفوا الله بما لا يوصف، بما لا يوصف به، وأثبتوا هذا التحريف. يعني هم فقط لم يقولوه بألسنتهم وإنما كتبوه بأيدي، كتبوا بأيدي. ولذا ترى في التوراة المحرفة استراح في اليوم السابع، وفيها تعب الله فاستراح. فهذا تحريف في الأخبار، تحريف في صفات الله تبارك وتعالى، تحريف في صفات الله عز وجل. المحرفة في من ينسب إلى الإسلام هم مشابهة لليهود، مشابهة لليهود. طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، القاعدة السابعة في صفات الله تبارك وتعالى. صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، هذا مثل الكلام في الأسماء، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الأسماء. فكما قال في القواعد أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، هنا يقول صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ومعنى لا مجال للعقل أننا لا نخترع صفة لله تبارك وتعالى ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت تثبت صفة لله كما تريد تثبت اسما لله، لا بد أن تأتي بدليل من الكتاب أو من السنة. قال فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. فلو واحد قال الله له أذن، قلنا له لابد أن تأتي بدليل من الكتاب أو من السنة أن الله له أذن. فإن قال قست على أن الله له عينان، قلنا القياس ممتنع في مسائل العقيدة، القياس ممتنع في مسائل العقيدة، لا سيما في مسائل إثبات قواعد العقيدة. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، يعني في القرآن، يعني في القرآن. طيب لو صفات في الإنجيل والتوراة والزبور، إذا الإنجيل والكتاب المقدس الموجود فيه صفات لله، نثبت هذه الصفات؟ نتوقف. إذا وجدنا صفة مذكورة في القرآن أثبتناها لوجودها في القرآن، وإذا وجدنا صفة في الإنجيل والتوراة موجودة في السنة أثبتناها أيضا، ولكن بمرجع الكتاب، بمرجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأمن أن نثبت أسماء أو صفات من الإنجيل والتوراة لأننا لا نأمن تحريف القوم. إذن لابد أن نقتصر على الكتاب والسنة. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، يعني في القرآن، لابد من القيد هذا. احنا نؤمن بالتوراة والإنجيل ولكن لا نثبت منها أحكاما. أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني السنة الثابتة. لا يتجاوز القرآن والحديث، هنا شوف أحمد السدرك قال لا يتجاوز القرآن والحديث، لأنه لو قال وصف الله به نفسه قد يظن ظان أننا يمكن أن نرجع إلى الكتب الأخرى التي فيها تحريف وفيها حق، هي لا شك فيها حق لا شك، ولكن يغنينا عنها كتاب ربنا القرآن. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الوجه الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما، يوجد هذا في الكتاب والسنة. الثاني تضمن الاسم لها، كل اسم يتضمن صفة لله جل وعلا، كل اسم يتضمن صفة، لأن كل اسم يدل بالتضمن على ذات الله ويدل بالتضمن على صفة لله جل وعلا. مثل غفور يتضمن صفة المغفرة، والسميع يتضمن صفة السمع ونحو ذلك. العلي يتضمن صفة العلو، القوي يتضمن صفة القوة، صفة القوة وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، يعني دال على صفة لله، كالاستواء على العرش، فدل القرآن بأن الله استوى على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، يعني في الثلث الأخير من الليل أو في عشية عرفة أو في ليلة النصف من شعبان، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، هذه صفات دلت عليها الآيات والأحاديث. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهذا فيه دليل على فعل الاستواء وهو صفة من صفات الله جل وعلا، وهذه الصفة فعلية لأنها من فعل استوى، وبالتالي لابد أن تكون عائدة إلى المشيئة، راجعة إلى مشيئة الله جل وعلا، هو دالة على الحكمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا فعل يدل على صفة النزول، وطالما أنه فعل فأنه راجع إلى مشيئته جل وعلا وملازم لحكمته. وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة، صفة المجيء لله جل وعلا. وقوله إن من المجرمين منتقمون، وأيضا الله عزيز ذو انتقام، دل ذلك على أن الله عز وجل ينتقم، ولكنه سبحانه من فضله لا ينتقم إلا من المجرمين، لا ينتقم إلا من المجرمين. إذن هذه القاعدة السابعة، أن الصفات توقيفية، أي إنسان يصف الله عز وجل بصفة لابد أن نقول له ما دليلك على هذه الصفة، ما دليلك على هذه الصفة. وطبعا الصفات الفعلية كلها كما ذكرنا، فمثلا صفة البشبشة، الله يبشبش، هذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى وهي صفة فعلية. صفة العسل، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا عسله، يعني ختم له بخير وجعل الناس تحبه، فكل صفة ثابتة لله نثبتها من دون تردد، نثبتها لله عز وجل من دون تردد طالما وردت في الكتاب أو في السنة. إن كانت صفة فعلية قلنا لابد من رجوعه إلى المشيئة، لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه. وأعظم صفة، أعظم صفات الفعلية لله الخلق، أعظم الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى الخلق، والله تبارك وتعالى صفة الخلق تابعة لمشيئته، قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الفصل الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ ذكر قواعد في الأسماء وذكر قواعد في الصفات، ثم الآن هذه قواعد تتضمن، تنتظم الأسماء والصفات معا. الأدلة التي تثبت بها، التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي الكتاب والسنة فقط، الكتاب والسنة فقط. فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، من غير الكتاب والسنة لا. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. إذا نفى الله النسيان وإذا نفى الله النوم أثبتنا الله تبارك وتعالى كمال الحياة وكمال الحكمة، وإذا نفى الظلم أثبتنا الله عز وجل كمال العدل مع الكافرين وكمال الفضل والإحسان مع المؤمنين، لأن ضد الظلم بالنسبة للكفار العدل، ضد الظلم بالنسبة للمؤمنين الفضل والإحسان، فربنا يعامل المؤمنين بفضله وإحسانه. فهكذا كل صفة نفي لابد أن نثبتها ونثبت عكسها من صفات الكمال. قال وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. فلو واحد قال إن لله لسانا بدليل أنه يتكلم ويناجي وينادي وبصوت وبحروف وأنه يقول، نقول هذا استدلال باطل، هذا استدلال باطل، لأن الله لم يذكر أن له لسانا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن الله له لسان. فهل ننفي؟ نسكت، نسكت. فبالنسبة للأذن واللسان هذه نقف عندها، لا نثبت ولا ننفي، نقول لم يرد، نقول لم يرد، وليس هذا مما يجب نفيه وليس هذا مما يجب إثباته. وأما معناه، معنى الاسم أو الصفة، فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. يعني لو مثلا صفة الحب ثابتة لله، ثابتة لله، نثبت صفة الحب لله، ولكن ليس على كحب المخلوقين بعضهم بعضا وهو ميل القلب وانكساره جهة كذا، لا نثبت هذا، نقول المعنى في اللغة معلوم لكن الكيفية فيما يتعلق بالله لا ندريها. الأسف، والأسف غاية الحزن، الأسف غاية الحزن، والله جل ثبت له الأسف، قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. فهنا أثبت نفسه صفتين، صفة الأسف وصفة الانتقام. ولكن الأسف عند البشر هو انكسار القلب بسبب شدة الحزن، هذا لا يجري على الله تبارك وتعالى أبدا. والانتقام، الإنسان قد ينتقم بحق أو بباطل، لكن الله ينتقم من المجرمين وبحق سبحانه عز وجل. فإذا الإثبات لابد أن يكون إثباتا يليق بالله تبارك وتعالى. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. هي الأسماء تدل على الصفات بالتضمن. ولكن لا بأس من كلام الشيخ في كلمة المطابقة، لأن مثلا اسم العليم، اسم العليم يدل على ذات الله تضمنا، ويدل على صفة العلم تضمنا، والذات صفة والعلم صفة. فلما يقول مطابقة معناها أن الاسم يدل على صفتين، معناها أن الاسم يدل على صفتين، صفة ذات الله وصفة علم الله. ماشي. اسم القيوم يدل على صفة ذات الله بالتضمن، ويدل على صفة القيومية بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. فلا إشكال في كلام الشيخ، فلا إشكال في كلام الشيخ. أو التزام، والشيخ في الالتزام يقصد اللزوم والالتزام، يقصد ذلك. كل صفة وكل اسم ثابت لله تبارك وتعالى يدل باللزوم على الحياة والعلم والحكمة. كل اسم وكل صفة، كل صفة. فمثلا الله عز وجل يستوي على العرش، هذا باللزوم يدل على أن الله حي، استوى كيف هو ليس بحي، ويدل على أنه عليم لأنه اختار العرش واستوى عليه، ويدل على أنه حكيم لأن أفعاله كلها فيها الحكمة. هذا باللزوم، هذا باللزوم. وأما يدل بالالتزام على أن الله مستوي حقيقة سبحانه عز وجل، بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع وبمعنى الجلوس عند قوم حسب اللغة، بمعنى ذا. وكذلك حين يقول الله الخلاق، هذا اسم لله الخلاق، يدل باللزوم على الحياة والعلم والحكمة، لأنه يخلق، فهو حي يخلق، ويخلق ويعلم ماذا يخلق، يعلم ماذا يخلق، يدل أيضا على العلم ويدل على الحكمة، لأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة. وهذه مسألة لزومية مهمة. فإياك أن تضجر من شيء مخلوق في هذا العالم وتقول لماذا خلق الله هذا. فأنت ممكن تقول لماذا خلق الله الشيطان يدفعنا إلى المعاصي ويدلنا على الشر، لماذا خلق الله المرض يذلنا به، لماذا خلق الله الفقر يؤلمنا به، لماذا خلق الله الذبابة يضايقنا، لماذا خلق الله البعوض يلدغنا. لا، هذا كله حرام عليك، كل هذا حرام عليك. أنت الآن لابد أن تعرف دلالة اللزوم أن الله ما خلق شيئا إلا لحكم. فإذا اللزوم يدل على صفات لله تبارك وتعالى، اللزوم يدل على صفات لله جل وعلا. فهذا مقصد الشيخ بالمطابقة والتضمن والالتزام. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش، نزول إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، ومحبة الله للعباد، يحب المتطهرين ويحب المحسنين، وغضب الله تبارك وتعالى على اليهود يغضب جل وعلا، ولعن اليهود والكفار، ويضل من يشاء، هذه أيضا صفة لله جل وعلا، يهدي ويضل، هو يهدي من يشاء وهو يضل من يشاء، هذه صفات فعلية لله جل وعلا. وأفعاله لا تحصى، منها الكلام والقول والمناجاة والمناداة، أفعاله لا تحصى، فهو يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء، والله فعال لما يريد، فعال لما يريد. ومنه الصفات الخبرية، الوجه والعينان واليدان والأصابع والقدم والرجل والحقوة، هذه صفات ثابتة لله جل وعلا، صفات ثابتة، صفات ذاتية خبرية، صفات ذاتية خبرية لا تعلق لها بالمشيئة، لا تعلق لها بالمشيئة نهائيا. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة، الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. هنا لما يقول المشيئة والإرادة، المشيئة هي الإرادة الكونية، إذن تكون الإرادة هي الشرعية، لكن الشيخ أراد التفصيل فقال الإرادة بقسميها، مع أن الإرادة بقسمها الكون هي المشيئة، الإرادة بقسمها الكون هي المشيئة، وإذا جاءت بالقسم الكوني فلا رد لها أبدا، لأن الله إذا شاء شيئا لا يمكن أن يرد ولا بد أن يحدث، لكنه إذا أراد شيئا شرعا قد يحدث وقد لا يحدث، فهو يريد شرعا من العباد أن يعبدوا، من العباد من يعبد ومنهم من يكفر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأراد شرعا أن يصلي العباد لله، منهم من يصلي منهم من لا يصلي، وأراد للعباد أن يمتنعوا عن المحرمات كالخمر والزنا والربا وغيره، منهم من يمتنع منهم من لا يمتنع، لأنها إرادة شرعية، والإرادة الشرعية متعلقة بأفعال العباد، وأما الإرادة الكونية فمتعلقة بفعله هو، ولا يمكن أن يريد شيئا إلا ويحدث طالما أنه أراده كونا. والكونية والشرعية تلتقيان في حق المؤمن وتفترقان في حق الكافر. فبالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أراد الله له كونا أن يؤمن، وأراد منه شرعا أن يؤمن، وآمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما أبو جهل فإن الله أراد منه كونا أن يكفر، وأراد منه شرعا أن يؤمن، فلم يؤمن أبو جهل. إذن إذا تعارضت الإرادة الكونية مع الشرعية لابد أن تحدث الإرادة الكونية. أراد الله من أبي طالب كونا أن يكفر، وأراد منه شرعا أن يؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه وأحب أن يهتدي، ولكن إرادة الله الكونية سبقت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة، إذا أراد الله شيئا شرعا فهو يحب، فإذا أراد الصلاة والصيام والزكاة وصلة الأرحام وبر الوالدين فهذا شيء يحبه الله جل وعلا، وإذا أراد الامتناع عن الزنا وعن الخمر وعن الربا فهو شيء يحبه. ما هو المحبوب هنا؟ الامتناع، أحب الامتناع عن شرب الخمر، أحب الامتناع عن الربا، أحب الامتناع عن النظر إلى ما حرم هو سبحانه. فما من إرادة شرعية إلا ويحبها الله تبارك وتعالى. وإياك أن تعترض على حكم شرعي لله جل وعلا، أو أن تجد في نفسك شيئا من هذا الحكم الشرعي، تقول يعني لماذا يريد الله منا أن نستيقظ مبكرين لنصلي الصبح، هذا اعتراض على محبة الله، وهذا الاعتراض سينتهي في النهاية أنك تحب ما يكره وتكره ما يحب، قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله، قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. ولذا فعل المعصية إما أن يكون عن ضعف وعن شهوة، أما حين يتم عن اعتراض فهو الكفر. ولذا لو أن إنسانا شرب الخمر وهذه نتيجة شهوته أو ضعفه، هذه معصية، لكنه لو قال الخمر حلال كفر مباشرة، لأنه هنا أحب شيئا يكرهه الله وكره شيئا يحبه الله، فالله عز وجل أحب الامتناع عن الخمر، أحب تحريم الخمر، وهذا أحب تحليلها، والله عز وجل أراد تحريم الخمر، وهذا أراد تحليلها. فانتبه من هنا، فلا ينتقل العبد في فعل المعصية إلى الكفر إلا إذا استحل، والاستحلال حب ما حرم الله وبغض ما أحل، هذا هو الاستحلال. إذا المكان في الاستحلال في القلب، مكانه في القلب، ولا يظهر إلا إذا الإنسان صرح بلسانه أو كتب ببنانه. ومنه الرضا، فمن صفات الله عز وجل الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومنه المحبة، يحب المتطهرين والطيبين والطيبات. ومنه الغضب، ومنه الكراهة، كره الله انبعاثهم ونحو ذلك. وهذه الصفات فعلية كلها تابعة لمشيئته، كلها تابعة لمشيئته. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم، وضد الموت والنوم الحياة، الاثنين ضد الموت الحياة وضد النوم الحياة، لأن النوم نوع من الموت، لأن النوم نوع من الموت، والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالله جل لا ينام، وسبحانه لا يموت، والجن والإنس يموتون، والملائكة أيضا يموتون. فالنوم أخو الموت وجزء من الموت وشيء من الموت، فلا يمكن أن تأخذ الله عز وجل سنة ولا نوم، سنة ولا نوم. يعني أنت عارف أنت حين تخفق رأسك هكذا، هذا شيء بسيط من الموت، شيء بسيط من الموت، فالله لا تأخذه سنة ولا نوم أبدا. فنفى الموت والنوم والسنة، السنة أصلها من الوسن، وهو النوم الخفيف جدا الذي يدعى بالجفون، هذا أيضا ممتنع على الله تبارك وتعالى. والعجز، والعجز ضده القوة ولا القدرة؟ تمام. والضعف ضده القوة. والإعياء، الإعياء التعب الشديد، التعب الشديد والقوة وكمال القدرة. والظلم ضده العدل والإحسان، ضد الظلم العدل والإحسان، فالعدل مع الكفار والإحسان للمؤمنين. والغفلة عن أعمال العباد، ضد الغفلة الحكمة والتقدير، ضد الغفلة الحكمة والتقدير والقيومية. ولا بد ألا يكون له مثيل، ما في مثيل لله تبارك وتعالى، ولا كفء ولا نظير ونحو ذلك، ولا معين ولا مشير، ما في. الله جل لا يحتاج إلى أحد لأنه الغني بذاته تبارك وتعالى، والكل فقير إليه. فهذه صفات يجب نفيها عن الله جل وعلا. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. ففي أي جهة يكون الله؟ الأهل السنة عندهم جهة مطلقة، فهي ليست بجهة على الحقيقة، لأن العلو المطلق. الجهة المقصود به التحديد، يعني أن تقول الله عز وجل فوقنا، جزاك الله خير، هذا كلام سليم. أين فوقنا؟ تقول هنا، هذا باطل. طب ألا أشير؟ ينفع الإشارة؟ الإشارة إلى مطلق العلو، وليس الإشارة إلى جهة بعينها ولو كانت في العلو، وليس الإشارة إلى جهة بعينها ولو كانت في العلو، إنما العلو المطلق، كل العلو، كل العلو لله تبارك وتعالى. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما، يعني في الكتاب والسنة، من أن الله تعالى في السماء، وفي السماء في السماء في بمعنى في حقيقة العلو، السماء بمعنى العلو، فالله جل في العلو سبحانه تبارك وتعالى، أو في بمعنى فوق. والله جل قال سيروا في الأرض، يعني فوق الأرض. وفرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوق جذوع النخل. ففي بمعنى على أو فوق، نعم. وهو في السماء يعني فوق السماء، عرش فوق السماء، وهو فوق العرش، هو فوق العرش سبحانه، والعرش بالعالم محيط، العرش محيط بالعالم، ولذا لا يمكن تخيل هذا العرش، لا يمكن تخيل هذا العرش، ممتنع في الخيال هذا العرش. وأما معناه مع أنه مخلوق، وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو سفل، أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط بالله. الجهة إما أن تكون هناك جهة علو فوق الله، هذا طبعا باطل والعياذ بالله، لأن الله ليس فوقه شيء، أو جهة علو ليست محيطة بالله ولكن مناظرة له، أيضا هذا باطل، لأن الله فوق كل شيء، هو العلي الأعلى المتعال. فالأول باطل، يعني أن يكون هناك جهة علو فوق الله تحيط بالله لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ومسألة علو الله المطلق هذه أيضا فوق الخيال، لأنك مهما تخيلت لا تستطيع تخيل كائن إلا وفوقه شيء، أو إلى جواره شيء، أو إلى جانبه شيء، مهما تخيلت. وقلنا حين نتكلم عن الله عن العرش عن الكرسي عن هذه الأشياء يأتي في خيالك تصورات، تيجي صورة كده نقول لك ربنا جل يداه مبسوطتان، تأتي صورة في ذهنك لله وهذه صورة باطلة، فكل ما يأتي في خيالك الله فوق ذلك سبحانه. إذن لا تزعج نفسك بالتخيل، فإن المسألة فوق الخيال الذي خلقه الله عز وجل لك وجعل له حدودا كما جعلك محدودا. سمعك محدود، سمعك محدود، لا تستطيع أن تسمع من هنا إلى قارة أخرى، بل إلى مدينة أخرى، بل إلى شرق أخرى. يعني ما يستطيع واحد منكم الآن جالس هنا ويستطيع أن يسمع ما يحدث في محطة سيدي بشر القريب، ما يستطيع، سمعه لا يبلغ ذلك، ونظره أيضا محدود، فكذلك عقلك وخيالك محدود. فكيف تزعج نفسك بهذا؟ وإذا قلت لك الله فوق السماء انظر، أنت تنظر لن ترى شيء، وسيرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير. فكذلك عقلك وخيالك، إذا أطلقت العنان للخيال كيف أتصور الله فوق العرش، والعرش كيف، وماذا إلى جوار العرش، وماذا جنب العرش، هذا كله خيال يضيعك ولن تستفيد منه شيء، فخيالك قاصر. فكل شيء يأتي في خيالك لهذه الغيبيات، فكل هذه الغيبيات فوق ذلك، كل الغيبيات ليس فقط ما يتعلق بالله بل ما يتعلق بكل غيب. فإذا تخيلت صورة جبريل عليه السلام ظل تخيل كما تشاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عين اليقين ورأى شيء حق اليقين، أنت آخرك علم اليقين، إذن قف، قف عندها، لن تستطيع. والصحابة وقفوا عند ساحل قف عنده، لو أردت تتخطى حاجز الصحابة تغرق، تغرق فورا، إما في الضلال وإما في الكفر والعياذ بالله. إذن وجود جهة تعلو على الله باطل، لأن الله عز وجل هو الأعلى والعلي والمتعال فوق كل شيء، دل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. الكتاب معلوم بأسماء الله تبارك وتعالى، والسنة أيضا، والعقل العقل يثبت هذا، وفطرة الإنسان دايما إذا الإنسان ضاقت به السبل واشتدت عليه المصائب والمحن تجد ينظر إلى السماء، مهما كان جاهلا لم يتعلم شيء، أول ما يضيق صدر الإنسان تماما يا رب ينظر إلى السماء مباشرة. هذه فطرة، فطرة يعلم أن خالقه مولاه سيده الذي رباه فوق، هذه فطرة الناس، فطرة الناس، فطر الناس عليه أن ربهم فوقه وأنهم فقراء إليه لابد أن يلجأوا إليه. والثاني أن توجد جهة علو مناظرة لله ليست فوقه وليس فوقها أيضا باطل، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما الثالث فحق أن الله في جهة العلو المطلق، العلو المطلق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، ما في عنده مخلوق يحيط بكل شيء وهو العرش، ربنا له مخلوق لو العرش يحيط بكل شيء وهو سبحانه فوق العرش. وأيضا لا تسمح بالخيال، هل العرش يتسع لله تبارك وتعالى؟ هل العرش يحتوي الله سبحانه فوقه؟ لا لا لا، وإنما العرش محتاج إلى الله، فقير، هذا العرش فقير، الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش، بل العرش يتشرف باستواء الله عليه، والملائكة الحاملة للعرش تتشرف بحمل ذلك العرش وتسبح الله تبارك وتعالى. ودليل هذه القاعدة اللي هي العلو المطلق لله السمع والعقل، السمع يعني الدليل القرآن والسنة. فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه، فأنزله، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، ربنا أنزل الكتاب وأنزل الحديد فيه بأس شديد، وينزل المطر وينزل الملائكة سبحانه وتبارك وتعالى، وينزل الروح على من يشاء من عباده، فإنزاله الأشياء دليل على علوه سبحانه. هذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه مع جبريل، كتاب مبارك فيه البركة، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي، والأمي ليس لك أن تفسرها إلا بأنه لا يقرأ ولا يكتب. بعض المتحزلق حتى اليوم واحد كاتب أمي يعني أممي، يعني فيه العاطفة والحنو ورجوعا إلى الأم وأممي يعني هذه الشعوب كلها. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم عاش لا يقرأ ولا يكتب حتى مات. والبعض يقول كان لا يقرأ ولا يكتب ولكنه تعلم في آخر حياته، هذا أيضا باطل. باطل أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا اتباعه، وقد دلنا على أن الله في السماء. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد آتانا بهذه الأسماء والصفات، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فنحن نطيع الرسول في كل ما بلغه عن ربه تبارك وتعالى، وفي كل ما أمرنا به، ونعتبر أوامره بلاغا عن الله أيضا ولو صدرت منه هو سبحانه جل وعلا، لأنه لا ينطق عن الهوى. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه التي نقول للإخوة، تظن أن منهجنا نحن يعني أن منهجنا هو الطاعة المطلقة لولاة الأمور، هذا باطل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا ثبت الإسلام للحاكم فإن الخروج ممنوع مطلق، وأما الطاعة فلا، الطاعة لا، الطاعة مقيدة بالمعروف. فلا أطيع أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبي ولا جدي ولا الحاكم ولا أحد إلا في المعروف، فإن أمرني بغير معروف فلا طاعة له، لكن لا أخرج عليه. فبعض الإخوة المنتمون إلى منهجنا هم كثر يقرن ما بين الخروج والطاعة، فيقول لك مثلا ولي الأمر أمر بالانتخابات، إذن لابد أن نشارك في الانتخابات طاعة لولي الأمر. أقول أعوذ بالله، طاعة إيش؟ من قال لك أني لابد من الطاعة؟ من قال لك هذا؟ يقول لك أحمد لم يخرج على ولاة الأمور. نقول نعم، ولكن لم يطع ولاة الأمور. ولاة الأمور أمروه أن يقول القرآن مخلوق، هل قال؟ هل خرج عليه؟ هل كان يقدر على الخروج؟ نعم، كان ممكن يجيش، وحقا وليس كذبا وادعاء كمحمد حسان. محمد حسان قال لو شئنا لحشدنا، لا أقول حشدنا عشرات الملايين، كذا ولا يقدر يحشد 10,000 حتى، لو شئنا لحشدنا عشرات الملايين. أحمد لو شاء لحشد 3/4 الشعب، ولا اتبعه معظم الناس توبة إلى الله واتبعوا، ما فعل. إذن لا خروج على الحاكم المسلم أبدا، ولكن لا طاعة لأي مخلوق بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا في المعروف. فلما يأمرون بأوامر يقول لك ولي الأمر، أعمل له إيه ولي الأمر؟ ماذا أفعل لولي الأمر؟ يأمرني بأمر أنظر فيه، إن كان طاعة نفذته، وإن كان معصية لم أبه به، لكني لا أهيج الناس عليه ولا أدعوهم للخروج عليه. فهذه قاعدة غير منضبطة عند كثير من الإخوة، غير منضبطة. تقول تعالى اخطب في مسجد كذا، يقول لك أصل ولي الأمر. ولذا في مسألة الطاعة أنها مقيدة، قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعت، دل ذلك على أن التنازع يكون فيما يتعلق بطاعة ولاة الأمور فقط، ولا يتعلق بطاعة الله ورسوله. وهذه الآية عظيمة جدا، فإن تنازعتم في شيء فاقصروا الطاعة على ما كان من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، فردوا الاختلاف إلى الكتاب والسنة. إذن الطاعة المطلقة كل الله، والطاعة المطلقة كل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا موسى صلى الله عليه وسلم أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم. هل قتلوا أنفسهم؟ طبعا كلهم قتلوا أنفسهم، طلعوا الخناجر والسيوف طق طق، كل قتل، كلهم قتلوا بعض. لو واحد تاني غير رسول وقال اقتلوا أنفسه، طيب لو جاء أحد لإسماعيل عليه السلام ويريد أن يذبح، لو كان إبراهيم عليه السلام ليس نبيا، وهذا فرض طبعا غير صحيح ولكن من باب التنزل، مثل قول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو لم يكن إبراهيم عليه السلام رسولا لله وكان رجلا صالحا، ثم جاء إلى إسماعيل عليه السلام وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، يقول له يا أبي تفعل ما تؤمر؟ لا. هل قال افعل يا أبتي افعل ما ترى، ولا قال افعل ما تؤمر؟ يعني الرسل يبلغون عن الله، قال افعل ما تؤمر ولم يقل افعل ما ترى،
ما قال له ليعجبك يا أبي افعله، لا ليس ليعجبك، ولكن افعل ما تؤمر. إذن نحن نطيع الطاعة المطلقة لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط. أما غير الله ورسوله لا يمكن أبدا، لا بد من قياس الأمر، هل هو طاعة أو معصية؟ فإن كان طاعة انتهينا أطعنا، وإن كان معصية لن نطيع ولن نخرج، لن نطيع ولن نخرج. فلا بد إخوة التابعون لمنهجنا لا يستطيعون التفريق ما بين مسألة حرمة الخروج ومسألة وجوب الطاعة. وجوب الطاعة مقيد، وحرمة الخروج مطلقة، ليس لها إلا قيد واحد هو الإسلام. هل هذه واضحة؟ فلجينا نقول الناس لا تشاركوا في الانتخابات، يقول أنت تحرض على معصية ولي الأمر. حرض على معصية ولي الأمر، ما هذا الكلام الفاضي؟
كان ولي الأمر كافرا.
طيب لا، هنا إذا أمرنا بأمر ننظر في مصلحتنا في هذا الأمر، في المصلحة في هذا الأمر، فنتعاون في هذه المصلحة فقط إلى حين ربنا يمكننا ونزيح هذا الكافر. ولذا ما الذي فعله الخوارج ليتهربوا من هذه القاعدة؟ كفر الحكام خلاص. لما تأتي الواحد من الإخوان الآن ولا من الإخوان تقول له السيسي كافر والجيش كافر، لماذا يقول كافر هو؟ ليبيح لنفسه المعصية والخروج، ليبيح المعصية والخروج. فنحن عندنا قيد واحد، إذا ثبت إسلام الحاكم امتنع الخروج عليه، وأما الطاعة فكل أمر يأمر به لابد أن ننظر فيه. المأمون المعتصم الواثق، يا أمير المؤمنين يا أحمد قل القرآن مخلوق، يقول له ائتيني بأثارة من علم، هات لي شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، معناها لا طاعة لكم ولا لا؟ معناها لا طاعة لكم. يقول له يا أحمد أطعني قل القرآن مخلوق وأنا أفعل وأفك قيدك بيدي، يقول له سمع وطاع؟ لا، ما في سمع ولا طاعة لك، ولكن لا أخرج عليك، اضربني اضرب، تقتلني اقتل، تعلقني علق. علقوه وضربوه وخلعوا ذراعيه وضربوا في الأرض ويضعون عليه البساط ويدوسون بالأقدام، لا بأس ابتلاء، لا بأس هذا ابتلاء، لكن أيضا لن أطيعكم، لن أقول القرآن مخلوق، لن أقول هذا أبدا أبدا. فيجي واحد يقول لك اللي يخطب ويقول عيد الأمة حرام أعتقل واعتقل، عيد الأمة حرام، تريد تعتقل نعتقل، عيد الأمة حرام، عيد الحب حرام، هذه مناسبات بدعية، الشيعة والسنة وجهان لعملة واحدة، نقول لا، السنة هم أهل الحق والشيعة أهل كفر وضلال وأكفر من اليهود والنصارى، لا تقل هذا وإلا اعتقلت واعتقل، ماذا أفعل لك؟ ماذا أفعل لك؟ لن أطيعك إلا في معروف فقط لا غير. فإخوة كثير لا حتى إخوة خطباء للأسف لا يفهمون هذه القضية. القدرة على سفر، لا القدرة قيد في الخروج عن الحاكم الكافر، في الخروج في الحاكم الكافر لابد ألا نخرج إلا. لا أنا قلت قيد واحد، إذا كان هو مسلم يبقى امتنع الخروج مطلقا. لا، إذا كان كافرا لابد من وجود بديل ووجود قدرة ووجود دراسة لمنع منكر أشد، ولذا كان الخروج على القذافي غلط والخروج على بشار الأسد غلط. توجيه فعل أحمد لما ما هو أمره بمعصية، أمره بمعصية لأنه فيه مضر. والآن قال لي مثلا لا تفعل، لا تصلي في المسجد، هذه معصية ولا طاعة؟ طيب ذهبت أصلي في المسجد وجدت واضع حرس بالسلاح يقتلونني، رجعت البيت جري، هنا طاعة ولا درء مفسدة؟ ولذا كلما وجد أحمد فرصة علم الناس، كلما وجد فرصة. لكن هل أتى إنسان يسأل أحمد سؤالا فقال آسف ما أستطيع أجيبك الحاكم منعني؟ لا لا، فالطاعة في المعروف. طيب إذا كان ظهر حاكم آخر تغلب، مثل عندنا هنا في مصر الحمد لله ما حصل عندنا شغور ولا لحظة، مجرد سقوط مبارك تولى المجلس العسكري مباشرة. نعرف المجلس العسكري ولا واحد مهبوش
وظل المجلس العسكري يحكم من وراء الستار. ثم ذلك تولى المشير السيسي وولي الأمر الشرعي له الطاعة، فما حدث الشغور في مصر، ولكن حدث في ليبيا، وحدث في العراق، وحادث في سوريا، وحادث في اليمن. إلى الآن اليمن معظم بقاعها، قل في بقاع فيها سيطرة لمنصور عبد رب هادي لما منصور، ولكن في مناطق أخرى لا سيطرة لأحد عليها. فهنا هذه مناطق تعاني من شغور الزمان، ومعنى شغور الزمان عدم وجود حاكم مسلم قوي متغلب. في هذه الحالة أهل العلم يتصرفون ويحاولون القيام بفروض الكفاية بقدر ما يستطيعون. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقط، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. لا هنا يعني أنت والله، شوف قال إن احكم أنت الحاكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجود الإيمان بما جاء في السنة، لأن القرآن قال أطيعوا الرسول. كيف نطيع الرسول؟ لابد من وجود أوامر للرسول لكي نطيعها، أوامر الرسول هي السنة. إذن القرآن دل على اتباع السنة، وأعظم دلالة قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه، وباقي 40 آية التي تدل على التي تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تابع للآيتين. والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون إليه نفسه في حياته وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم على طول. القرآن ما بين أن العصر 4 ركعات ولا بين أن الصبح ركعتان. القرآن ما بين عدد ركعات أي صلاة، أي صلاة 5 صلوات ما بين القرآن عدد هذه الركعات، ولكن السنة بينت. فوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من طاعة الله جل وعلا. ودل على أن الشخص الذي يصر على صلاة العصر 6 ركعات بعد وصول استفاضة العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يكفر. وقال: كل نص يدل خلاص. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، المأمور به الاتباع؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهنا الكتاب المقصود به القرآن والسنة، ولا يمكن الكتاب فقط، هو القرآن فقط لا يمكن، لأن القرآن ما دل على عدد ركعات الصلوات ولا عدد ولا مقادير الزكاة ولا مفطرات الصيام في مسألة الجماع مثلا ولا مناسك الحج بالتفصيل، كل هذا مرجع إلى السنة. فالكتاب هنا المقصود به الكتاب ومفسر الكتاب، وتفسير الكتاب يكون بالسنة، وهذا معنى قولهم السنة قاضية على القرآن. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل. ما يجب لله كمال الحياة والقيومية والتدبير والرزق، ما يمتنع عن الله تبارك وتعالى من الظلم والصحبة والولد وغيره، وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى أن يتكلم أو لا يتكلم، أن يغضب أو لا يغضب، كل هذا من أمور الغيب لا يمكن إدراكها أبدا بالعقل، وإنما تدرك بالكتاب وبالسنة فقط. القاعدة الثانية، يبقى القاعدة الأولى التوقيف. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، الرأي عن العقل لا مجال للعقل فيها. أنت لما تشوف في الفقه تجد أشياء أحيانا تكون بالعقل، والعقل القياس كله عقل، القياس كله عقلي، كله
لأن القياس كيف تقيس؟ تقيس فرع على أصل. إذا لابد من إدراك الأصل بالعقل وإدراك الفرع بالعقل وبيان العلة بالعقل ثم إجراء القياس. والاجتهاد كله مبني على العقل، يعني العقل هو أداة الاجتهاد التي تجتهد من خلال النصوص. ففي القرآن ما في مسائل العقل نهائيا، العقل مهمته أن يقر، والعقل لابد أن يتبع النقل، لأن الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل النقل هو الله. فربنا عز وجل خلق العقل وأنزل إليه نقلا يهديه، فإذا خالف العقل النقل ضل وزل. ربنا خلق العقل، هو الذي خلق العقول وأنزل لهذه العقول هديا صالحا، إذا هذه العقول اتبعت ذلك الهدي أفلحت، وإن تركت هذا الهدي ضلت، ولو كان معاملات الزكاة أعلى ما تكون. ولذا من قال إن الكفار أغبياء؟ هل كل الكفار أغبياء وهذه المخترعات الضخمة؟ بالنسبة للغباء الذي بالنسبة للزكاة الذي هو معاملات وأشياء هذه كلها موجودة عندهم، ولكنهم لم يستخدموا هذا العقل الذكي في الاستسلام للنقل الهادي من الله تبارك وتعالى، هم لم يستخدموا. فماذا نفعل؟ إنسان جائع أمام الطعام، فهنا العيب ليس في الطعام، ولكن العيب فيه هو أنه لم يمتد ليأكل من هذا الطعام، كشأن المضرب عن الطعام. المضرب عن الطعام، الطعام لا ينقص، ولكن هو المبتعد عن الطعام. فكذلك الكفار فيهم أذكياء جدا، ولكن امتنعوا بذكائهم فلم يذهبوا ليأخذوا من النقل ويتزودوا به ويهتدوا به، فظلوا وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. فسبحان الله الذي خلق العقل وأنزل إليه النقل. لا مجال للرأي في نصوص الصفات أبدا، دليل ذلك السمع والعقل، وقلنا كلمة السمع يعني الدليل، يعني القرآن والسنة. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين، يعني نزل بالقرآن أو بالوحي على قلبك لتكون من المنذرين بلسان، يعني بلغة عربي مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل الوحي على قلبه، وهذا يدل على قوة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، قلب عظيم ثابت قوي، ليكون من المنذرين. وهنا به الهاء هذه لابد أن تكون عائدة على الوحي وهو القرآن والسنة وليس القرآن فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر بالقرآن وبالسنة، بالقرآن وبالسنة، وأنذر به من القرآن والسنة. تأكدون ولا إيه؟ عربي وتفسيره عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته التعليم، يعلمهم الكتاب والحكمة. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هنا جعلناه يعني أنزلناه أو أوحيناه، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي. إذن معاني القرآن نرجع فيها إلى لغة العرب، إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين مصطلحا بغير ما تقتضيه لغة العرب، يعني فوق ما تقتضيه لغة العرب كالصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، والله عز وجل أمر قال أقيموا الصلاة، والصلاة حسب لغة العرب الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مصطلح شرعي يزيد على المصطلح اللغوي، فصارت أقوالا وأفعالا مخصوصة بشرائط مخصوصة. فلو فسرناها بمقتضى اللغة العربية من دون الرجوع إلى المصطلح الشرعي عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أقيم الصلاة الدعاء أنا أدعو الله وسيكف الناس عن الصلاة. فاللفظ
يظل عربيا ما لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم باصطلاح شرعي. فالزكاة معناها التطهير، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مقادير مخصوصة في الأموال، مقادير مخصوصة في الأموال بشروط مخصوص في الأموال، في كل الأموال التي نص عليه، فنص على أن في أموال في زكوات في الإبل والبقر والغنم والزروع والذهب والفضة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نقل لفظ الزكاة من المعنى العربي إلى معنى فوق المعنى العربي هو معنى اصطلاح، وكذلك الحج، وكذلك المصطلحات الشرعية التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اللفظ العربي حسب لغة العرب، يبقى حسب لغة العرب. إذن لو هذا الكلام على حسب أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، إذن أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى تكون في المعنى على لغة، في المعاني على لغة العرب، في المعاني على لغة العرب، لا نصرفه عن ظاهرها. وحتى لو كان الأمر يقتضي الصرف، فهذا الصرف أيضا على مقتضى لغة العرب، لأن أحيانا لغة العرب من دون اللجوء إلى المجاز الكلام مفهومه غير ظاهر اللفظ. وضربت لك مثال لما قلت لك رأيت أسدا على المنبر يتكلم، خلاص ليس مع ذلك أنه له مخالب ولا أظفار ولا شيء، معناها رجل فصيح على المنبر، هذا الذي يقتضي سياق كلام العرب من دون مجاز ولا غير. فإذا يجوز صرف اللفظ حسب صرف لغة العرب له، ويكون هذا هو التأويل الصحيح. أما إذا أولوا تأويلا فاسدا فهذا يلزمهم ولا يلزم العرب ولا يلزم التنزيل، لا يلزم العرب ولا يلزم التنزيل. الله تكلم حسب لغة العرب، كلام يعني كلام صدر من الله عز وجل كلام، هذا هو. لما يجي الأشاعرة يصرفوا يقولوا لا الله لا يتكلم، طيب ماذا يا شعرة؟ الله عز وجل يشير بمعاني وجبريل يلتقط المعاني ويتكلم هو، فجبريل عليه السلام ينزل بالمعنى اللي أخذه من إشارات الله، يتكلم عبري لليهود ويتكلم سرياني للنصارى ويتكلم عربي للعرب، هذا كلام باطل وصرف اللفظ عن ظاهر. ومع ذلك إن الله أخرس، لأن الذي يستعمل لغة الإشارة هو الأبكى، فهذه إهانة لله تبارك وتعالى من الأشاعرة. فهكذا ستجد التأويلات المردودة عند الأشاعرة ستجدها تأويلات على غير سياق كلام العرب المفهوم في لأول بادرة، المفهوم لأول بادرة. فلازم يرد مذهب الأشاعرة وهو أبطل المذاهب والعياذ بالله. قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. هذا الذي قلت لك، قلت لك إن احنا نسير على حسب لغة العرب إلا ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اصطلاح شرعي، كالصلاة والحج والزكاة والصيام، نقلها النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام والامتناع امتناع. لكن هل معنى صيام رمضان امتناع رمضان؟ لابد أن يكون مصطلح شرعي معناه الكف عن الطعام والشراب والجماع والاستقاء وغيرها من المفطرات فترة بعينها اللي هي من الفجر إلى المغرب. فنقل النبي صلى الله عليه وسلم المصطلح اللغوي إلى مصطلح شرعي، لا يغفل المصطلح اللغوي ولكن يزيد عليه. أما الأشاعرة فإنهم يصرفون صرفا آخر، يبعدون عن ظاهر اللفظ العربي حسب سياق اللغة العربية. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. مثال إيش في تحريف اليهود؟ حطة وحنطة، ماشي. يعني ربنا قال حطة، قال لهم قولوا حط، قال قولوا حط، ومعنى قولوا حطة يعني يا رب اغفر لنا، لأن حطة بمعنى حط عنا الذنوب، يعني قالوا قولوا استغفر الله، استغفروا ربكم، قولوا يا رب اغفر لنا ذنوبنا، فهم قالوا حنطة، يا رب نريد حنطة. هذا تحريف، وهذا تحريف بسيط على فكرة، كفرة ولكنه تحريف بسيط على فكرة. وراعين أيضا تحريف بسيط، التحريف الأشد لليهود الذي هو غاية وصميم صميم الكفر. إن الله عز وجل قال إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال ثم استراح على العرش. فهنا تحريف يتعلق بصفات الله وليس بأوامر الله. وإحنا قلنا الدين مبني على الخبر والإيه والأمر. أنهو الأعظم، الخبر ولا الأمر؟ الأمر. الخبر ولا الأمر؟ الخبر، أن الخبر متعلق بالله. فهنا هم حرفوا ما يتعلق بالخبر وحرفوا ما يتعلق بالأمر. الأمثلة التي ذكرتموها متعلقة بالأوامر، أما هم حرفوا في مجال الخبر. فالله عز وجل استوى على العرش في اليوم السابع، قالوا استراح في اليوم السابع، فبالتالي وصفوا الله بالتعب واللغوب. الثاني المتعلق بالخبر، إن الله جل قال إنه غني عن العالمين، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا كله متعلق بالخبر ولا بالأمر؟ بالخبر. فاليهود عتات الضلالة، عتات الضلالة، حرفوا في الأخبار وحرفوا في الأوامر. ومن تحريفهم في الأوامر الأمر برجم الزانيين، هم حولوها إلى جلد وتحميم الزانيين. وأشياء في الأحكام الشرعية حرفوها، حرفوها. فهم حرفوا في الأخبار وحرفوا في كل كفر، ولكن بعض الكفر أبشع من بعض، بعض الكفر أبشع من بعض. فهم حرفوا في الأخبار وحرفوا في الأوامر، فهم غلاة المحرفة لعنهم الله. وقال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. يحرفون ويقولون سمعنا وعصينا، هذا في باب الأوامر، ويحرفون في باب والأوامر، ويحرفون في باب الأخبار ويحرفون في باب الأوامر. فمجرمون، حرفوا في باب الأخبار، وصفوا الله بما لا يوصف، بما لا يوصف به، وأثبتوا هذا التحريف. يعني هم فقط لم يقولوه بألسنتهم وإنما كتبوه بأيديه، كتبوا بأيديه. ولذا ترى في التوراة المحرفة استراح في اليوم السابع، وفيها تعب الله فاستراح. فهذا تحريف في الأخبار، تحريف في صفات الله تبارك وتعالى، تحريف في صفات الله عز وجل. المحرفة في من ينسب إلى الإسلام هم مشابهة لليهود، مشابهة لليهود. طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله.